السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس من الله به علينا، نسأله أن يوفقنا كما وفقنا للاجتماع إليه، أن يوفقنا لإخلاص النية فيه، وأن يوفقنا للعمل بما نسمع، وأن يخلق في قلوبنا مؤهلات سماع العلم للانتفاع به مخلصين له الدين. وهذا الذي أردت أن أشير إليه قبل القراءة، أن على المسلم أن يكون هاجسه صباح مساء مؤهلات قبول الحق، فإن الحق يذكر في كل زمان، ولا تزال طائفة الأمة حاملة لهذا الحق، والله تعهد بهذا في هذه الأمة، أن تبقى فيها طائفة ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بخلاف الأمم السابقة. فالله جعل ميزات لهذه الأمم لم يجعلها في ميزات الأمة السابقة. فأمة محمد أفضل الأمم كما تعلمون، نحن السابقون الآخرون السابقون. فمما جعلنا نسبق فيه الأمم في الفضل أن الله حافظ دينه على أيدي طائفة منا من هذه الأمة، فليش ما تكون منهم؟ إيش المانع؟ فقط ادرس مؤهلات أنك تكون من حاملين الحق ومن الذين قبلوه قبل أن ينشروه. يعني بعض الناس نشر الحق لكن في نفسه ما قبله بعد وهو ينشره، ولكن انشره وانت قابل له. اعطوني مثال لمن ينشر حق وهو غير قانع به، اذكروا لي مثال. نعم، السورية يتلونون احيانا ما عندهم مانع يظهرون طاعة ولي الامر الى اخره لتمكينهم في المناصب، ما عندهم مانع، فهو ناشر الحق ويذكر ادله كثيره، يمكن السلفي يعني يوازي السلفي فيها، يمكن اللي يروح يبحث ويجيب يسطر اللاقط الالكتروني هذا طاعه للامر، يقوم يجي له كتب هو ما يعرف يقراها ويحطها، هو ما يعرف يقراها لكن غير قانع به. مثال عايض القرني قال انا ارى غطاء وجه المراه، الحق اللي أفهمه غطاء وجه المرأة، لكن لما اتصلوا ببنات من بريطانيا فتيات نشرت فيهم من العلم، يعني لأن غير قانع فيه لأجل أن الفتوى موجودة عندهم هكذا، قلت اكشفوا وجوهكم، فنشر العلم هو غير قانع. فينبغي الإنسان حينئذ أولا أن يقنع، يعني يدعو الله أن يهديه يقنع بالعلم ويعرف براهينه. نعم، قال الشافعي من قرأ في العلم ولم يعرف حججه وبراهينه فهو حاطب ليل. صحيح، يعني الآن دخلت غابة تبي تحطب، وديت ورحت الغابة وانت تريد تحطب فيه حطب، دخلت فيها وما معك دليل من شخص من جيرانك بصير، راح هذا الأعمى بنفسه، كل شيء يحسسه له جرم اسطواني أخذه، غصن أخذه، حية أخذه، ما عنده براهين التفريق بين إيش، ما يراها براهين التفريق بين الحية والفرع حق الشجرة، فهو يأخذ يمسك أي شيء يشبه الأفعى، غصن وهي تشبه الأفعى، مسك عضته لأن آخذ هذا الشيء هو غير قانع به، ضره ضره ذلك، فأخذ الحية وعضته وتوفي وهلك. فأنت كيف تفتدي؟ تقول أنا أرى يعني غطاء هذا. ولما سألوني أناس هناك، هذا وش برهانك أنك تفتي الناس بخير ما تعلم؟ قال ابن عبد البر: من أفتى الناس وغير قانع بفتواه بالأدلة والبراهين وبغير ما يعلم فهو خائن لله والرسول. أن أفتى من غير بغير ما يعلم. ومن أمثلة ذلك حينئذ إرضاء الناس بالفتوى، إفتاؤهم شيء هو غير قانع به ليرضيهم. إذن ادعو يا أخي ربك أن الله يهديك، يقنعك بالعلم ويجعلك تكون مخلصين فيه، ولا يضرك كلام الناس. الناس تركوا الرسول، قالوا عليه كذاب الرسول، عليه كاهن، أساء الظن فيه غاية الإساءة. لكن النبي مشى في دربه وبلغ شرع ربه ونصره الله في الآخر، لم يلتفت لسوء ظنهم ولا لتحركات أنفسهم الخبيثة، ما نظر إليها، ومشى في طريق الدعوة. فكن مثل الرسول، أنزل عليه الوحي وقنع. عمر أبى أن ينشر أو أن يتكلم في صلح الحديبية بالإيجاب، بل صار يقول لأبو بكر: كيف نرضى بالدنيا بدين أبو بكر؟ لاعتقاد عمر، مع أن ما ذهب إليه كان ليس هو الراجح الشرعي، بل ما أمر الله به من أنه فتح مبين، فكان يجلس مع بكر رضي الله عنه عنده إشكال. يقول: كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ في فرق بين رد الحق والإشكال والاستشكال. قالت الملائكة: إيش أتجعل فيها من يفسد فيها يا ربنا؟ هذه ليست من جنس قول إبليس: أنا خير منه، يا الله خلقتني من النار. هذا الثاني اسمه اعتراض، والأول استشكال للأخذ بالراجح والحق، فيرفع الإنسان عن نفسه الإشكال. فقال عمر: كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ يعني بعرف. ومع ذلك، مع أن عمر كان قوال بالحق آخذ به، قال: عملت لذلك أعمالا. لكن انظر إليه كيف كان يستثبت من الدين استثبات، ويريد أن يعرف الحق. فلما عرفه وعرف أنه خشي أنه قصر في قبوله في البداية، استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن على المسلم أن يقبل الحق أول ما يقال له، فإن بقي في نفسه إشكال يرجع لأهل العلم. فرجع عمر للرسول ليرفع له ذلك الإشكال، وجلس مع أعلم الصحابة أبي بكر ليرفع الإشكال إذا كان عنده من النبي، يعني رفع له، قال له في أحد المجالس أو شيء. ليس لأن أبو بكر له رأي أحسن من الرسول، لكن قال: يا أبو بكر نحن كذا، لعله زوج بنته، أبو زوجته أبو بكر الصديق، لعله يكون سمع منه شيء. وكيف رضينا بهذا؟ فحاول يبحث عن العلم المزيل الإشكال عند أبي بكر، عند الرسول، وهو في الأخير منتهى إلى الرسول. لكن سأل أبو بكر لعلمه أنه ألصق منه بالرسول، أخذ بنته ويدخل عليه وصاحبه وقرينه، أو قصد لزي يعني كالظل مع أبو بكر مع الرسول. قال: لعله عنده علم أنا ما عندي. صار يقول أبو بكر: كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ وهذا بخلاف استشكالات من الخوارج، لأنها مرجعها الطعن. في فرق بين من يستشكله مثل الملائكة وعمر ونحوه وعائشة لما تقول: نوقش عذب، ثم استشكال من يطعن في النصوص. لأن عمر يعتقد أن النص يقول كذا، ولعلي أذكر النبي مثل ما فعل يوم ما جاء النبي يصلي على من؟ عبد الله بن أبي وقف عمر وقف بذكرك شر لعلك نسيت رسول الله هذا ما قال يوم كذا كذا يا رسول الله ترى قال يوم كذا كذا من غيرته على أخر عني عمر عارف شو يسوي يعني أنا ما نهيت خلني أرحم الخلق انظر منتهى الرحمة التي كان فيها وهو الذي حرك الناس لتلويث فراش الرسول أبي ومع ذلك في نفسه من الرحمة ما قد سمعته ولا يدخل ذلك في رحمة المبتدع بحيث أننا عند موته لا نبين بدعه حتى لا تسلك كما قال الشيخ بن باز قال سب المبتدع وبين عواره ولو عند موته مطلوب شرعا لكي لا يقتر به الناس هذا فرق وذلك لما بين عمر عوار من أبي عبد الله بن أبي النبي سكت وأقره أن يبين العوار إذن هذا فيه مشروعية ما قاله الشيخ بن باز بن عثيمين أن عند الوفاة يجوز بيان العوار لكي يحذر ما أقره النبي ما قال لا تقول كذا عند الموت موتاكم أفضل لما قدموا فهذا شأن الذين لا يجمعون النصوص الشرعية الجهلة كما قال ابن تيمية المبتدع شنأوا شيء من الشريعة فشنأ الله ذكرهم بعد موتهم قطعوا فأخذوا بجانب لا تسبوا تركوا أن عمر ذكروا النبي ما أنكر عليه عند الموت كان وهو يظهر الإسلام وكان النبي عامل المنافقين معاملة المسلمين فكان العلماء يأخذون فوائد من معاملة النبي للمنافقين على أنهم مسلمين وفيه أن اللي عامل المسلم المستور كيت وكيت يجرون أحكامه عليه فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم مرر لعمر أن يذكر مثالبه لكن قال لك أخر لعل في عندي ما قال لا تكون ميت الآن كما فعل بعض الناس ذكرنا حال بعض الخرافية عند موتهم صار يكتب مدري كم سطر يا رجل الرجل ميت 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 شوي وينزل لأسفل أسطر سبحان الله على الجهل وما ولد الجهل سيما شيطان يحرص عند الموت بتمرير إيش البدع ليستغل رحمة إيش شفقة الناس فيمرر ولكن شطون أهل البدع عند وفاة من كان من أهل البدع حتى القرضاوي لما توفي استطاع أهل البدع أن يلين قلب طائفة كن الناس يعدوهم سلفيين رحمه الله قد أفضى عشان يساير الناس سلفي شفت كيف الشيطان يقوى هزم هذا المسكين لأنه مو براسخ في العلم الله مدح الراسخون في العلم ليتغيرهم الفتن لأنه عندهم قواعد راسية وأدلة وقواعد ودقة في العلم حيث ما تغيرهم الفتن هذا الراسخين في العلم ما يهتز لأي فتنة تأتيه والراسخون في العلم يقولون آمنا به إذن لابد للإنسان أن يدعو الله أن يجعل له أهلية في نفسه لقبول الحق لأن هذه الهداية كما تعلم ليس بيدي ولا بيدك بيد الله قال الله تعالى في كتابه إنك لا تهدي من أحببت فذلك حث الله عباده أن يدعو لأنفسهم الشيطان قد يصرفك بشفقتك على من حولك ويستغل ذلك ويجعلك تنسى نفسك وهذا فيه هضم للنفس ما تسمع اللي يقول اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وينسى نفسه يا أخي الرسل من قام يقول اللهم نفسي نفسي الرسل قال إن تحب مني إلا من نفسي عمر كان عاش مع هذا فترة فالنبي قال لا أما أنا لا قدمني عن نفسك أما يعني أبوك وأمك يجوز تقدم نفسك عليهم في المحبة لتنقذها وتعمل بالنصوص أنا استثنيني فادع نفسك يا أخي لا تنسى نفسك كما قال الله استهدوني يعني كل واحد استهدي نفسه أهدكم ما قال ادعوا الهداية لغيركم ادعوا لغير ماذا ما فعل النبي ودعا لغيره اللهم اهدي دوس لكن لم يكن ينسى نفسه فكان من أدعته وهو رسول الله اللهم آت نفسي تقواها شوف زكي أنت خير من زكاها اللهم اهدني في من هديت عافني في من عافيت علم الناس يدعون لنفسه بالهداية وحديث الدعاء للنفس بالهداية كثيرة جدا وذلك تنفيذا لأمر الله في صحيح مسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم فلا تظالموا ولا يسيء الظن بعضكم في بعض ولا تظالموا يحسن الظن فإن سوء الظن ظلم لا شك. قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني أهدكم. إذا لا تنسى أمر الله لك وصيته سبحانه التي يجب أن تقدمها على كل وصية، وصية جدك، وصية رجل حكيم لقيته في المطار قال لي كذا وكذا، هذا الذي خلقك يقول لك استهديني يا عبدي، دائما ادعو لي الله يهديني، قول الله يهديني دائما. والهداية ليس معرفة الحق وحضور حلقات تتكلم بالحق ويتحرى المعلم فيها الحق، لا، يفرح بعض الناس يحضر حلقة يعرف خطتها دائما إصابة السنة وآثار، إصابة السنن والآثار، فيفرح بالحلقة جدا ويقول خلاص ناجي أنا. لا، الهداية إذا معرفة الحق وطلبه بإخلاص أولا، حتى لا يكون أول الذين سعر بهم النار طالب علم، طلب العلم يقال عالم، ويبدأ عادي بالشرف لنفسه ويبدي. أول شيء طلب الحق لله، ثم يكون من الذين يعملوا به، وأثناء الطلب يحقق الأدلة، يحقق إيش؟ يحقق الأدلة. فلا يجوز يا إخواني الإصرار على قول لا يعرف دليله، لأن هذا نوع كلام على الله بغير علم. وأنا أذكر لكم الآن مسألة جرت بيني في سفرتي هذه وبين أعض الحاضرين، وهذه السفرة سافرت وحضرت نكاح الابن الكبير، نسأل الله يبارك بينهما ويجعل يوفق بينهم ويجمع بينهم على خير. ففي بعض الجلسة ورد قول استغربته، يقول هناك دكتور يفتي الناس وهو شيخ في الشريعة أن الذي يبعر الغائط يخرجه كالبعر أنه ما عليه استرجاع، يعني ذكر صورة غريبة ما هي تقع في الواقع. المهم أنه يخرج الغائط مثل بعر الغنم، يعني لو تصورت أن يخرج الغائط كان كل ما يضرب واحدة منها مثل النبيطة تنزل كذا، أين بيطة ينبي لعن. فقال هذا ترى ما عليه استنجاء. طيب، فلما قلت له ما الدليل على هذا يا أخي اللي قاعد تنشر في الناس الآن، قال أقول لك الدكتور قال. فكان بعض الجالسين جزاه الله خير أيضا ساهم، قال لكن بنعرف إيش الدليل على هذا. قال أنا أقول لكم ترى طلعها بعر ما طلعها غائط، خلاص. والدليل أقول لكم قال الشيخ. طيب، الإصرار لو كان له أصل كلامه وأصر على قول وطلب بالدليل وقال أنه حق لأن فلان قاله، وش يسمى في العلم هذا؟ في التعلق في التعليم وش يسمى؟ قول على الله بغير علم، اعتقاد الحق مع وجود من يخالفه، واعتقاد أنه قيل لأجل أن فلان قاله ويصر على ذلك. والله قال يتبعون إلى الظن متى وفس، جائز صح فلان هذا من أهل العلم، لكن جائز أصاب وجائز أخطأ. هل الشك يسمى علم؟ قال ابن عبد البر ولما كان الشك لا يسمى علما، قال الشك لا يسمى علما بل ظنا. والله ولما قال الله يتبعون الظن وتهوى، فما جاز الإنسان يصر على قول ويطالب الدليل ويصر عليه مثل ما يفعل الحدادية في تبديع الناس كما قال الشيخ ربيع، يبدع فلان تقول له طيب وين قال الشيخ في فلان، لكن ترى الشيخ فلان أثنى عليه ونفى عنه هذه الصفة، أو يقول أقول لك قال الشيخ خلاص خلاص أقول قال انتهى، جهل، استغفر الله العظيم. اي نعم، فحينئذ اضطررت أني أتكلم في المسألة، فقلت ما تقوله يذكر فيه أثر عن علي من أنهم كان الصحابة لقلة زادهم أو لأنهم هم يأكلون كثير يبعرون، قال باش هذا هو. فكلمه إنسان بجانبه قال أصبر خليه يتب لي كل الكلام عليك، أصبر من أول ما قلنا بعر قال هو ذا هذا هو الدليل، ما خلانا نكمل. وهذه صفة الغريق أن يتمسك بإيش؟ قشة. بس هذا البعر هذا وذا الدليل. قال واحد والله ناصح أمين جنبك خل الرجل يكمل لأن ما تدري لعل الكلام يطلع عليك، وكملنا وطلع عليه. كان فإذا كان معروف بين الصحابة أو يمكن أن يحدث بينهم البعض قلة الأكل يولد طلوع أشياء يابسة من غير إيش ثلط من غيره، كما يروى عن علي أنه قال إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلط، يعني نوعتم في الأطعمة صار عندكم مشاكل يعني إذا أخرجتم ولا والله لو شاف السلف كم نوع يوضع عندنا. أنا بالمناسبة ما أيد هذا، أنا الحمد لله غالب طعامي لون أو لونين. بعض الناس يقول لك ما أعرف إلا إيه ألوان، بن عثيمين يقول هذا يضر التشكيل في الطعام بالطريقة دي، يضر المعدة تحيرها، تفرز إنزيم للنشويات شوي، تفرز إنزيم للبروتين شوي، الكربوهيدرات شوي، جننتها تصبح في تلبك معوي يسمونه. طيب قلت طيب خلاص إذا كانوا يصنعون هذا فهل في باب الاستنشاء الاستنجاء فرق النبي والصحابة لهم فقال فأما من كان يبعر فحسبه إلا أن يثلط فاستنجاء، فرق ما فرق؟ رجعنا بعد هذا البيان واقتنع الجميع الحمد لله. نعم رجعنا، لكن أنا أقول لكم قال لنا الدكتور يا سبحان الله قال مالك تغريدي أو عجبي أو إنكاري على قوم أقول لهم قال رسول الله يقولون قال مالك، ثم أهب أن هذه البعرة طلعت مثل الحجرة وأنها يكون عند الإنسان من المستقيم الذي يخرج المخرج مثل ما ذكرنا النبيل يقذفها كذا قذف فرض. ما ذكر ابن المنذر رحمه الله في خلاف العلماء في الحصى تخرج من الشرج خلاف، فقال منهم من قال الحصى وهي حصى، ما هو الآن اللي خرجوا شو غائط، والله في عموم الغائط ذكر حكم لكن حصى صلبة طلعت، فقال بعضهم ليس عليه إيش ليس على استنجاء صحيح. جاب المنذر عقب قال هذا لا يمكن لأن كل حصى تنزل إلا يكون فيها ولو بقايا يسيرة خلاص المكان هنا. الشيخ الألباني ترك الطعام 40 يوم ليستشفي، يقول في اليوم رقم 23 أو 27 لا أذكر والغائط شوي شوي ينزل حتى طهر جدار المعدة، يعني بقايا هذه يعني كيف. فقال المنذر فلا بد أنه ينزل معها شيء فيأخذ حكم إيش بالغالب حكم الغائط. إذن علينا يا إخواني أن نقبل الحق إذا ذكر ولا نصر لأن فلان قال وفلان من هو. الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن مؤهلات قبول الحق ترك الكبر، الكبر هو بطر الحق، يظهر الحق ويأبى أن يأخذ سواء لتعصب كله يرجع الكبر. النبي ما فرق سماه كبر إذا تولي عندك الحق وما أخذته وتركته لقول فلان أو علان اسمه كذا، لأن النبي قال بطر الحق أي رفضه، وما ذكر السبب، رفضه لأجل ولأجل، إلا أن تعظم الشبهة في النفس لا شك، فحينئذ يكون الأمر آخر. أما يقال قال الرسول ثم يقول قال فلان كما ذكر بعض المصنفين، قالوا هذه المسألة قال فيها النبي كذا وكذا وقال فلان المالكية كذا وكذا، والله أعلم إيش بالصواب. وش رأيك فيها؟ مرت عليك كذا شكك سرحان كنت، فهمتي؟ كنت شوف الحديث، لذلك وجه الإنسان المستقبل الحق يظهر من عينيه، عرفت وجه الخطأ في هذا؟ ما سمعت، أنا شعرت أنك ما سمعت من خطورة المسألة. كتب بعضهم في تصنيفه وهذه المسألة ذهب فيها فلان المالكية أو كذا إلى كذا، وكان النبي يقول فيها كذا، والله أعلم بالصواب.
قول النبي
ها؟
نص النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي
كيف يعني يذكر قول النبي المخالف قول فلان ثم يقول الله أعلم بالصواب؟ ليش هو ذكر عالم مثله؟ أعوذ بالله، والله أعلم بالصواب. النبي ترى نهى عن ذلك، فلان يقول لا بأس بها، والله أعلم. طيب،